إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن ربنا رب العالمين تقدس اسمه وتعالى جده عظيم حكيم يضع الشيء في موضعه ويدبر الأمور بعلم وحكمة ومن أعظم ما تتجلى فيه حكمة الله عز وجل الاصطفاء والاختيار أن الله تبارك وتعالى يصطفي من خلقه ما يشاء ومن يشاء ويفضله على ما سواه ومن سواه ويختصه بأشياء ويضع فيه من الأمور العظيمة ومظاهر القدرة الباهرة ما يضع فمن تأمل في هذا عرف حكمة الله عز وجل وعظمته وعلمه ولا أجل من الاصطفاء الذي يكون للبشر والله سبحانه وتعالى يصطفي منهم ما يشاء يختار أفضلهم وأعلمهم وأتقاهم فيفضلهم على من سواهم وأعظمهم وأجلهم الأنبياء اصطفاهم الله تبارك وتعالى على سائر الخلق وفضلهم عليهم برسالاته وبكلامه ومن تمام حكمة الله عز وجل في اصطفائه أن يصطفي لهؤلاء الرسل أتباعهم فأتباع الأنبياء أيضا مصطفون مختارون يختار الله عز وجل أفضل الخلق بعد الأنبياء فيجعلهم وزراء لأنبيائه يتبعونهم ويتأسون بهم وينصرونهم ويقاتلون على دينهم. وخير أتباع الأنبياء أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء، فناسب أن يكون أتباعه خير الأتباع. وقد عبر عن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: إن الله نظر في قلوب الأنبياء فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب الأنبياء، فاصطفاه لدينه وابتعثه لرسالته. ثم نظر في قلوب العباد من بعد قلب الأنبياء فوجد قلوب أتباع محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاهم لنبيه وجعلهم وزراءه يقاتلون على دينه. فكان الصحابة رضي الله عنهم خير الناس بعد الأنبياء وخير أتباع الأنبياء، زكاهم الله عز وجل في كتابه، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته، بما لم يحصل لمخلوق قط بعد الأنبياء. نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ونقرأ قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ونقرأ قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. في آيات عديدة من الكتاب يثني فيها الله رب العالمين على الصحابة ويخبر أنه رضي عنهم وأنه وعدهم الجنة ونعم الوعد ونعم الموعود. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث مشهورة تعدل الصحابة وتخبر بفضلهم ومكانتهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقوله صلى الله عليه وسلم أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. في أحاديث عديدة تبين هذا الأمر وتخبر بمكانة الصحابة وفضلهم. إذا تأملت في هذا كله كلام رب العالمين وكلام النبي الكريم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فإنك تجد أن هذا ما حدث لمخلوق ولا وقع لمخلوق سوى الأنبياء. فضل عظيم ومكانة عظيمة، ما أعظم أن يثني الله رب العالمين بنفسه على أحد من مخلوقاته. يخبر الله عز وجل أنه رضي عن مخلوق وهو بعد في هذه الدنيا، لا يزال يحيا، لا يزال يمشي على الأرض. فكان أحدهم رضي الله عنهم يسمع هذا الفضل العظيم وهذه البشارة الكريمة وهو حي. ما أعظم هذا وما أكرم هذا. وإن الله تبارك وتعالى حكيم لا يضع الشيء إلا في موضعه، فما استحق الصحابة شيئا من ذلك لمجاملة ولا محاباة ولا مداهنة، وليس الله رب العالمين بالذي يصنع ذلك، وإنما الله تعالى علم ما في قلوبهم وعلم أعمالهم، علم ما لهم من الفضائل والمناقب، علم ما لهم وما عندهم من قوة الإيمان وثبات العقيدة والصدق والإخلاص والعمل الصالح ونصرة الدين. فإذا تأملت في شمائل الصحابة ومناقبهم فإنك تجد تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يعدل الله عز وجل أحدا لا يستحق التعديل، ولا يعدل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا لا يستحق التعديل. فإذا عدل الله ورسوله أحدا فاعلم أنه عظيم الشأن، جليل القدر، له من الصفات والأخلاق والأعمال ما يستحق معه هذا التعديل العظيم. وهكذا كان الصحابة نصروا الله ورسوله وتركوا ديارهم وأموالهم وتحملوا المشاق والمصائب وبذلوا أرواحهم ومهجهم في سبيل الله عز وجل، حتى كان أحدهم يقاتل أباه ويقاتل أخاه ويقاتل ابنه على ماذا؟ لا على دنيا ولا على مال ولا على سلطان، ولكن على الدين. يقاتله ويستحل دمه لأنه كافر بالله ورسوله، لأنه معاند لله ورسوله. بذلوا النفيس والغالي، بذلوا كل شيء وتحملوا كل شيء، ومع هذا بلغوا الدين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. فلولا الله تبارك وتعالى ثم الصحابة لضاع الدين ودرس، وكانت هذه الأمة كأمة اليهود والنصارى لا تعرف شيئا من دينها ولا تعرف شيئا عن ربها ولا نبيها صلى الله عليه وسلم. فكان للصحابة في عنق كل مسلم جميل ومعروف يكافئه بالجميل والمعروف، يحب الصحابة ويعظمهم ويترضى عنهم ويحترمهم ويتبعهم ويتأسى بهم. كل هذه أشياء تجب على كل مسلم تجاه الصحابة رضي الله عنهم. هذا أقل ما يفعل امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة لحق الصحابة وفضلهم على كل مسلم.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا محبتهم واتباعهم وأن يحشرنا معهم، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن الموقف من الصحابة ليس أمرا من قبيل الأخلاق والشمائل والمعروف، وليس أمرا يتحلى به المسلم كما يتحلى بالأخلاق الحميدة الفاضلة وكما يعرف المعروف لأهله، إن المسألة أكبر من ذلك، إنها مسألة اعتقاد، اعتقاد يفصل بين السنة والبدعة، وفي بعض الأحيان والمواضع بين الإسلام والكفر. الموقف من الصحابة ليس أمرا عاديا في الدين، ليس أمرا من قبيل النوافل والمستحبات، بل هو اعتقاد من أصول السنة والدين. بمقتضى هذه النصوص التي سمعناها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أجمع أهل السنة والعلم على تعظيم الصحابة ومحبتهم وتوقيرهم ووجوب اتباعهم، ودونوا هذا الأمر في اعتقاداتهم، في اعتقادات أهل السنة، في اعتقادات أهل الإسلام، وجعلوها من الشعائر، جعلوا هذا الأصل من الشعائر التي تفرق بين الاستقامة والانحراف في دين الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. لابد أن نحب الصحابة ونعظمهم، لابد أن نعرف فضلهم ومكانتهم، فمن خالف هذا فقد خالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصحابة هم حملة الدين وهم نقلته إلى الناس أجمعين، فلو تطرق إليهم شك لبطل الدين، ولجاز الخلف والكذب في خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بتعديلهم. فالمسألة خطيرة ليست باليسيرة، ففرض على كل مسلم أن يوقر الصحابة ويحترمهم ويحبهم ويعظمهم ويعرف فضلهم ومكانتهم على الناس أجمعين، حتى إنه لمن الاعتقاد أن تعتقد أن الصحابة أفضل من كل من جاء بعدهم، وإن عمل ما عمل من أعمال الخير، وإن كان في العلم ما كان، وإن كان في الزهد والورع ما كان، وإن كان في الجهاد ما كان، وإن كان في أي عمل من أعمال الخير ما كان. لماذا؟ لأن فضيلة الصحبة لا تعدلها فضيلة، ولأن شرف الصحبة لا يعدله شرف. هذا الذي سمعناه من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يتلقى هكذا تلقي الكرام، ولا يمرر مرور الكرام، لابد أن نقف عنده ونعرف أهميته. هذا يوجب فضلا، يوجب شرفا ومنزلة، لا تكون كأي شرف وكأي منزلة. هذا الكلام الذي قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما قيل في أي أحد، ما قيل في التابعين ولا أتباع التابعين ولا في أي أحد من أتباع الأنبياء السابقين. فهذا يدلك على أن فضيلة الصحبة أعظم من كل فضيلة، فلهذا يعتقد أهل العلم أن الصحابة أفضل من كل من جاء بعدهم وإن عمل ما عمل من أعمال الخير. ونعتقد أيضا أن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم، يشتركون في فضيلة الصحبة، وهم مع ذلك بعضهم أفضل من بعض. وهذا نؤكد عليه على سبيل اتباع السنة الواجبة، وعلى سبيل مشاقة أعداء الصحابة وأعداء الدين الذين يكفرون الصحابة ويكفرون بعض من سنذكرهم على سبيل الخصوص. فلا بد أن تعتقد أيها المسلم أن أفضل الصحابة أبو بكر، ثم من بعده عمر، ثم من بعده عثمان، ثم من بعده علي. هذا الترتيب لا بد منه، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نقول كما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وهو شاهد والوحي ينزل، نقول كما قالوا ونعتقد كما اعتقدوا ونتبع ما جاء من النصوص في تفضيل هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم على من سواهم. فهذا أيضا لا بد منه، ولا بد من نصرة الصحابة واعتقاد عدالتهم. هذه مسألة عظيمة، عدالة الصحابة رضي الله عنهم. لا يجوز أن يتهم أحدهم في دينه، لا يجوز أن يتهم في عدالته، لأن الله قد زكاهم ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد زكاهم، فكيف يتهمون بكذب أو خيانة فضلا عن كفر وارتداد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو جاز شيء من هذا لكان خبر الله كذبا وخلفا، ولكان خبر الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا وخلفا، ولضاع الدين. فإنه لا دين بنقل كافر، لا دين بنقل كذاب، لا دين بنقل فاسق. فلا يصح أن يتهم الصحابة بشيء من ذلك. ولهذا كان من اعتقاد أهل العلم والإسلام السكوت عما شجر بين الصحابة، والتماس الأعذار لهم، والترضي عنهم أجمعين، وسلامة الصدور لهم أجمعين فيما جرى بينهم من الفتن والاقتتال والإشكالات، هم في ذلك مجتهدون. والمجتهد ما بين أجر وأجرين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهم في ذلك تأويلات وأعذار يعرفها أهل العلم ويطول ببسطها المقام. فلم يكن عندهم هوى ولا ميل ولا محبة للدنيا ولا بغض أحدهم لأخيه ولا محبة أحدهم للعلو على أخيه والرياسة في الأرض، وإنما هكذا وقع بقدر الله تعالى وبالتأويل والاجتهاد بقصد إصابة الحق، لا بقصد باطل ولا بقصد سيء. والله سبحانه وتعالى قد أخبر بعدالتهم وهو يعلم ما سيقع بينهم، سبق علمه جل وعلا أنه سيقع بينهم كذا وكذا، وسيحدث فيهم كذا وكذا، وأن فلانا سيفعل كذا، وأن فلانا سيفعل كذا، ومع ذلك عدلهم وأخبر برضاه عنهم. فكيف يجوز الكذب أو الخلف في خبر الله سبحانه وتعالى؟ فهذا دليل على أن ما وقع منهم إنما هو باجتهاد وتأويل، والمجتهد معفو عنه وإن أخطأ، ولهم من الحسنات والمناقب والفضائل عند الله تبارك وتعالى ما يكفر ما قد يقع من تقصير أو ما أشبه ذلك. فهذا أيضا من الاعتقاد اللازم الذي يجب على كل مسلم. وأما من جاوز هذا فأبغض الصحابة، أو كان في صدره شيء عليهم، أو جعل يتهمهم ويتقول عليهم، وخصوصا بسبب ما وقع بينهم من الفتن، فضلا عن مجاوزة ذلك بالحكم بكفرهم وارتدادهم وأنهم قد كفروا وارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر بالله، هذا الاعتقاد كفر بالله عز وجل. فانظر كيف كان الموقف من الصحابة فارقا بين الإسلام والكفر. من اعتقد كفر الصحابة أو ردتهم فقد كفر، لأنه كذب خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وأبطل القرآن وأبطل السنة وأبطل الدين، ضيع دين الإسلام من أوله إلى آخره. لهذا كانت الشيعة الرافضة زنادقة عند أهل العلم لما كفروا الصحابة رضي الله عنهم وادعوا فيهم هذه الدعوة الجائرة، كفرهم أهل العلم وأخرجوهم عن فرق الأمة. لماذا؟ لأنهم ضيعوا الدين، ضيعوا الإسلام، كذبوا خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن دعواهم بتحريف القرآن ونقصانه وأن سره عند آل البيت وأن كذا وأن كذا مما لا نطيل به المقام. فهؤلاء زنادقة ليسوا من الإسلام في شيء ولا يعتبرون من المسلمين. فاحذر أيها المسلم وإياك أن تخدع بشعارات التقريب والتبرير التي هي في الحقيقة خيانة لله ورسوله والصحابة، هذه في الحقيقة خيانة للدين، خيانة لله ورسوله، خيانة للصحابة، أن يقرب بين المسلمين وبين قوم ضيعوا الإسلام وضيعوا الدين واتهموا الصحابة رضي الله عنهم وكفروهم وحكموا بردتهم واتهموهم بأنهم اغتصبوا الحقوق وتعدوا على كذا وكذا، فهذا كله ليس من الإسلام في شيء. فاتق هؤلاء واحذرهم، واحذر من يقرب بيننا وبينهم. ليس بيننا وبينهم تقريب، ليس بيننا وبينهم صلة، وإنما هم أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واجب عليهم أن يتوبوا ويعودوا إلى الإسلام ويعتقدوا الاعتقاد الصحيح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، إن الموقف من الصحابة ليس موقفا نظريا فقط، ولكنه أيضا موقف عملي. لابد أن نتبع الصحابة، لابد أن ننظر في أخلاق الصحابة، في فضائل الصحابة. القضية ليست قضية شعارات، كما يقول القائل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعظمه ونوقره ونفضله على الناس أجمعين ونحبه فوق محبة الآل والولد. المسألة ليست كذلك، المسألة عمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالقضية قضية عمل، عليك أن تصدق إيمانك بالعمل، عليك أن تصدق اعتقادك بالعمل. فالموقف من الصحابة ليس في مجرد محبتهم وتعظيمهم بالقلب، ولكن أيضا في اتباعهم والتمسك بمنهجهم وهديهم وفهمهم. كيف نفهم الكتاب والسنة؟ كيف نفهم الدين؟ لا يكون هذا إلا بفهم الصحابة رضي الله عنهم. ننظر في فهمهم وفقههم، ننظر في أعمالهم، ننظر في شمائلهم وهديهم وفضائلهم، ننظر في زهدهم وورعهم، ننظر في عبادتهم واجتهادهم، ونتأسى بذلك ونتخذهم لنا قدوة عملية على أرض الواقع نتأسى بها ونتحلى بكريم أخلاقها وعظيم شمائلها ومناقبها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم، وأن يوفقنا دائما لكل خير، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، ويتوفانا على الإسلام والسنة. إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.